صباح الخير، هذه نشرة أخبار الثامنة وربع من صوت كل لبنان، تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع كارولين الحاج ومريم العلي وشادي عقاد.
صباح الخير، في عناوين هذه النشرة: حبس أنفاس، الرد على عملية الإسرائيلية في دمشق متى وعين، نصر الله يتحدث غدا في يوم القدس، إيران تتوعد وإسرائيل أقصى تأهب، حماية مشردة للسفارات الأمريكية في كل من لبنان والأردن وبغداد، الجبهة الجنوبية على سخونتها وإسرائيل تهدد مجددا، ولكن حراك الخماسي الرئاسي يستأنف منتصف الجاري وفرنجي في باريس اليوم، وفد من صندوق النقد في بيروت الجمعة، هل يطير الاتفاق؟ جلسة حكومية اليوم، أجور الخاص وأزمة موظفي أجيرو على الطاولة، مفاوضات غزة في خبر كان، والانتخابات المبكرة في كيباش بين نتنياهو وغانتس. لا شك أن المنطقة على فوهة برهان ليكون لبنان في المقدمة. ما قبل اغتيال إسرائيل قادة إيرانيين في السفارة الإيرانية في دمشق لن يكون كما بعدها. حبس أنفاس، من أين سيأتي الرد؟ هل عبر الجنوب اللبناني؟ هل سيتوضح المسار مع إطالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله غدا في يوم القدس؟ فيما إسرائيل متأهبة بكل آلاتها العسكرية، والولايات المتحدة تشدد الإجراءات حول سفاراتها في لبنان والأردن وبغداد. الأجواء المقلقة هذه، لبنان من دون رئيس، تعويل جديد على إعادة الخماسية لمحركاتها منتصف الجاري بالتوازي مع حراك الاعتدال الوطني، إلا أن التشاؤم يبقى مرشحا مع ربط الملف الرئاسي بحرب غزة ورسم خريطة المنطقة. أما مجلس الوزراء فينحصر جدول أعماله اليوم على بنود مطلبية. أما صندوق النقد الدولي الآتي إلى لبنان فيحمل عصا إلغاء الاتفاق مع غياب الإصلاحات. البداية تبقى من الميدان جنوبا.
إذن استفقت القرى والبلدات الجنوبية على غارات وقصف إسرائيلي، فيما يستمر حزب الله بالرد عبر سلسلة عمليات على مواقع عسكرية محققا إصابات مباشرة. تفاصيل مع حسين معنا.
واصل العدو الإسرائيلي عدوانه فجر اليوم على عدد من القرى والبلدات الجنوبية بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي، فاستهدف قرابة 1:30 فجرا مناطق مفتوحة في بلدة الخيام بغارتين على وادي العصافير وسهل الخيام من دون تسجيل إصابات بشرية. ترافق ذلك مع قصف مدفعي على الأطراف الجنوبية للبلدة، كما شن الطيران المعادي فجرا غارة على منزل في بلدة كفركلة، سبق ذلك قصف مدفعي من دبابة مركافة متمركزة في مستعمرة المطلي باتجاه منازل البلدة. وكانت مدفعية العدو استهدفت ليلا أطراف بلدتي حولة وبليدة والمنطقة الواقعة بين الوزاني والحمامس بعدد من القذائف المدفعية، كما سجل طوال يوم أمس اعتداءات بالقصف المدفعي لسيما بالقذائف الفسفورية التي طالت بلدتي عيت الشعب ورامية وعدد من البلدات في القطاع الغربي. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال وأعلنت عن استهداف مبنى يتموضع فيه جنود العدو في مستعمرة المطلي بالأسلحة المناسبة، وأوقعت من فيه بين قتيل وجريح بحسب بيان المقاومة، التي استهدفت أيضا تجمعات لجنود العدو في مواقع الراهب وخلت وردة والمرج، كما استهدفت تموضع قيادة سرية مستحدث خلف ثقنة برانيت بالأسلحة الصاروخية. وفي الوضع الميداني هذا الصباح يسود الحذر الشديد في ظل استمرار تحليق طائرات الرصد والاستطلاع الأمكا فوق القرى والبلدات لا سيما المتاخمة للخط الأزرق، بانتظار ما ستحمله ساعات النهار من تطورات ميدانية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
توازن التهديدات الإسرائيلية للبنان مستمرة.
فقد شدد وزير الدفاع يوآف جالانت على وجوب عدم استبعاد سيناريو الحرب في لبنان والاستعداد لذلك، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي يقوم بتوسيع عملياته ضد حزب الله. وقال جالانت: نفضل التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إزالة تهديد حزب الله، لكننا مستعدون لاستخدام القوة في لبنان ونستعد لضرب أعدائنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط. جالانت اعتبر في خلال إشرافه على تدريبات للجبهة الداخلية في حيفا أن الحرب في لبنان ستكون صعبة على إسرائيل، لكنها ستكون مدمرة على لبنان وحزب الله، وليس أقل من ذلك خصوصا في بيروت وجنوب لبنان. عضو مجلس الحرب بني غانتس أكد من جهتها أن جيشه يضرب بقوة حزب الله، وعليه العمل على إعادة سكان المناطق الشمالية إلى ديارهم.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال إن الانفجار الذي وقع السبت الماضي في رميش، والذي أسفر عن إصابة عدد من عناصر قوات اليونيفيل الدولية، ناجم عن تعرض دورية اليونيفيل لتفجير عبوة ناسفة كان قد زرعها حزب الله في هذه المنطقة سابقا. وسط هذه الأجواء وصف الناطق باسم اليونيفيل أندريا تيننتي الوضع في جنوب لبنان بالمقلق والخطير للغاية، وإذ أكد مواصلة اليونيفيل المراقبة والبقاء على الأرض، شدد على أن لا أحد يستطيع التنبؤ بأخطار الاستهدافات وبمستقبل الجبهة الجنوبية، ورأى أن أي خطأ في الحساب يمكن أن يشعل تصعيدا واسعا. وقال تيننتي: إن الأهم منع انزلاق الجبهة نحو حرب خطيرة، وإن احتمال تعرض اليونيفيل لضربة عسكرية إسرائيلية قائم.
في المقابل ترقب لما سيعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في يوم القدس العالمي غدا حول مسار الرد على استهداف السفارة الإيرانية في دمشق وتطورات مع استمرار حرب غزة. وأمس في احتفال فعالية القدس ركز نصر الله على إنجازات طوفان الأقصى الذي حقق إنجازات عظيمة وزلزل أسس الكيان الإسرائيلي وأدى إلى هزيمة العدو.
اليوم ما يجري في فلسطين في المنطقة وفي العالم هو طوفان أحرار بكل ما للكلمة من معنى، ونأمل أن هذا الطوفان يكبر ويزداد مع الوقت. في البداية يجب أن نقف أيضا بإجلال واحترام وتقدير لما قامت به المقاومة في غزة بكل فصائلها. العدو الإسرائيلي لا يصغي لا إلى قرارات وقف إطلاق نار صادر عن مجلس الأمن الدولي، ولا إلى مناشدات كل دول العالم أو الأغلبية الساحقة من دول العالم، ولا يهتم لا لرأي عالمي ولا لقوانين ولا لمجتمع دولي ولا لقيم، وهو ماضي في إجرامه وتوحشه ونزيته.
في معراب حضرت التطورات في لبنان والتصعيد في الجنوب كما الوضع في المنطقة، لا سيما الحرب في غزة، في لقاء بين رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والسفير الفرنسي في لبنان إيرفي ماجرو. إلى ذلك زارت السفيرة الأمريكية ليزا جونسون النائب جورج عدوان.
وفي تطور لافت أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لسكاي نيوز عربية أن رئيس بايدن قرر رفع مستوى الحماية حول السفارات الأمريكية في لبنان والأردن وبغداد، كما نقلت القناة عن وسائل إعلام عبرية أن حالة يقظة مشددة في إسرائيل تحسبا من رد إيران المحتمل على الهجوم على قنصليتها في دمشق. وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب وفي اتصال أجراه بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان معزيا بضحايا الاعتداء الإسرائيلي على السفارة الإيرانية في دمشق، شدد على أن هذا الاعتداء يشكل خرقا فاضحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وتصعيدا خطرا يهدد السلم والأمن الإقليميين. العميد المتقاعد ناجم لاعب قرأ عبر إذاعتنا عن مسار الجبهة الجنوبية مع التهديدات الإسرائيلية، كما في مسار الرد على الاستهداف الإسرائيلي للسفارة الإيرانية في دمشق.
في ظل هذا الدعم الأمريكي المتواصل وبالذات الدعم العسكري، يبدو أن إسرائيل تحاول الاستعداد لمرحلة جديدة. يبدو أن الاستعدادات الإسرائيلية باتجاه الشمال ليست جديدة، وبدأت منذ حوالي شهر باستحداث عمق محور ليس فقط جنوب لبنان، عمق المحور حتى وصولا إلى البقاع وربطه بما يجري في سوريا. الأسلحة الأساسية لدى حزب الله ما زالت موجودة ولم تستخدم بعد. حزب الله مستعد لهكذا مناسبة جديدة وحرب جديدة، ولكنه يعني ليس لديه النية بتوسيع الحرب لأنه قرر فقط المساندة، بينما إسرائيل لديها النية ولكن ليس لديها الاستعداد حتى اليوم أكثر من فقط يعني قصف واستعدادات، ولكن طالما أنها منشغلة في غزة ولم تنتهي بعد من موضوع غزة وكذلك ما يستجد في الضفة الغربية وفي القدس، لذلك الموضوع بالنسبة لإسرائيل هي ليست جاهزة لكنها سوف تستعد لكذا تطور.
ماذا بعد الضربة الإسرائيلية على السفارة الإيرانية في دمشق؟ هل يمكن أن يأتي الرد عبر الجبهة الجنوبية؟
إيران عودتنا على الصبر الاستراتيجي، يعني لا ترد مباشرة، ولكن لا أعتقد أن الرد سيكون من لبنان، لكن لن تمر دون رد. يبدو أن هناك ردا معين درس في إيران، لذلك إسرائيل تستعد واستدعت احتياط القوى الجوية.
وفي السرايا يعقد عند 10 من قبل ظهر اليوم اجتماع عمل على مستوى السفراء لعرض الوضع الإنساني الناتج عن الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب. رئاسيا ستستأنف المساعي ما بعد عطلة الأعياد. مصادر كتلة الاعتدال الوطني كشفت عن تفعيل التحرك ومزيد من الاتصالات لاسيما مع اللجنة الخماسية، مشيرة إلى أنها تنسق في خطواتها مع الجهات الفاعلة مسيحيا على رأسها البطريرك الراعي، في حين لا تزال الكتلة تنتظر جواب حزب الله على مبادرتها الوطنية. وفي المعلومات أن سفراء الخماسية سيستأنفون جولتهم على السياسيين منتصف الجاري في أبرز لقاءات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وحزب الله.
وفي معلومات النهار، فإن المفوض الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان مستمر في مشاوراته ويقوم بالاتصالات مع أعضاء الخماسية، وهو على بينة من تحرك سفرائها في لبنان وما يزال يعول على خرق في الملف الرئاسي. وعلى ذمة المعلومات، فإن رئيس تيار المرد السمان الفرنجي يتوجه اليوم إلى باريس، وفي السياق نقلت نداء الوطن عن مصادر دبلوماسية أن فرنجي سيسمع من محدثيه الفرنسيين ضرورة التفتيش عن خيار رئاسي خارج اسمي جهاد أزعور وفرنجي. وكشفت المصادر عن توافق ضمن اللجنة الخماسية على أمرين: الأول ضرورة الانتخاب وفق القواعد الدستورية بالذهاب إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، والثاني عدم ممانعتها في أن تشكل مبادرة تكتل الاعتدال مخرجا بين الرئيس نبيه بري الذي يطالب بحوار وبين من يرفض الحوار. وهذه المبادرة تقوم على تداعي النواب إلى جلسة انتخابية لا يترأسها أحد، فلا تشكل عرفا ولا تخرق الدستور، وتفسح في المجال أمام انتخابات رئاسية ليبقى طرح أسماء مرشحين للبنانيين أنفسهم.
وأمس كرر البطريرك الراعي انتقاده تعطيل الدستور لمصالح خاصة، كما هي الحال في عدم انتخاب رئيس الجمهورية المأخوذ كرهينة، واعتبر في عظة قداس عيد البشارة أن المحاصصة تحرم نصف المجتمع اللبناني من المشاركة في حكم البلد وإدارته. نستمع إلى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
ما أحوج كل مجتمع بشري اليوم وبخاصة المجتمع اللبناني إلى الشركة والمحبة، وهو في حالة تباعد ونزاع وعداوات ولا ثقة ونفوذ البعض وتعطيل نصوص الدستور لمآرب خاصة، كما هي الحال في عدم انتخاب رئيس للجمهورية المأخوذ كرهينة لحسابات شخصية وفئوية من دون أي اعتبار لتفكك الدولة وفقر المواطنين.
قراءة في ملفي الجنوب ورئاسة الجمهورية مع نائب رئيس مجلس النواب السابق إلي الفزلي. دولة الرئيس صباح الخير.
أهلا وسهلا.
دولة الرئيس، قائد قوات اليونيفيل يقول إن أي خطأ في الحساب سيؤدي إلى حرب خطيرة للغاية في الجنوب، من سيخطئ في الحساب؟
لا، أصبح من الواضح جدا يعني أن إسرائيل تحاول أن توسع دائرة الحرب ودائرة التدهور الأوضاع.
نعم.
وليس أمر يحتاج إلى أخطاء في الحساب.
نعم.
هذا قرار بعقل الحكومة الإسرائيلية وبعقل نتنياهو.
نعم.
مدى استعداده لتلقف الواقع القائم وفقا للمعطى والذهاب باتجاه وقف إطلاق النار، وهذا أمر يعني أعتقد أنه مسألة تحمل مسؤوليات واضحة تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية بشكل واضح.
نعم.
يعني لا تحتاج إلى خطأ في الحساب. لا تحتاج. القرار متخذ من قبل الإسرائيليين لأنه الاكتفاء بالوضع القائم على قاعدة عدم استكمال المهمة بغزة لبلد الذهاب إلى أبعد من ذلك للقول أن هناك فشل في تحقيق الأهداف التي أعلنت منذ اليوم الأول لعملية غزة، وعدم التنفيذ أو استثمار وقوع حرب بتأييد غربي كما بدأ في بداية هذه 7 أكتوبر حتى اليوم لاستثمار في عملية حرب في لبنان يتم حسب زعم الإسرائيليين باستئصال حزب الله، وعدم القبول بقوة على هذا المستوى على حدوده الشمالية، عدم تنفيذ هذه الأهداف هي يعني تعتبر حقيقة، وهذا بكل موضوعية بالرغم من كل المآسي التي نشأت سواء في غزة على مستوى دمار الحجر وقتل البشر وعلى مستوى الحرب التي استمرت 6 أشهر في لبنان واستهداف بعض القيادات هنا وهناك في العالم العربي. أنا أعتقد أنه وقف إطلاق النار اليوم بعقد الحكومة الإسرائيلية غير وارد لأنها تشكل
هزيمة.
أنا رأيي يعني تشكل نكسة كبيرة كبيرة جدا تتعلق بواقع الكيان ككل.
نعم.
لأنه الانعكاسات التي تترتب على إيقاف الحرب في الداخل الإسرائيلي ستكون خطيرة ووجودية.
نعم. حتى ما بعد عملية اغتيال إسرائيل لقادة إيرانيين في دمشق؟
أنا رأيي هذه زادت الأعباء ولم تنقص منها.
نعم.
ولم تحقق أو هدف، يعني الهدف هو استهداف هؤلاء تم استهدافه، ولكن هل هذا أوقف دور إيران في دعم هذا وذاك على مستوى المحور؟
نعم.
بالعكس هذا قرار اتخذ بزيادة الدعم.
نعم. هلا ماذا عن الرد دولة الرئيس؟ ماذا عن الرد؟
لا أستطيع أن أعطي رأيي بالرد، هذا أمر يتعلق بدولة اسمها إيران بمسألة الرد. لا يتعلق بحساباتي الشخصية أو قراءتي الموضوعية، ولكن أعتقد بكل تحفظ أنه الرد حتمي سيكون.
هل سيكون
ضد أيضا بما لا تستطيع أن تتحمله إسرائيل؟
نعم.
طيب كان سابقا كنا نقول أن هناك استهدافات عسكرية في داخل إيران وإيران لم ترد، صحيح بعد مرور سنة أو سنتين تبين أن الرد كان كبير ومزلزل في عملية 7 أكتوبر.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم.
بالدور التي لعبته في دعم المقاومة وتجهيز السلاح والأنفاق والدعم، طب هذا أكبر رد كان من ممكن أن يعمل إسرائيل.
نعم.
والآن لا نستطيع أن نحدد نحن كمواطنين أو كمراقبين كيفية الرد وشأنه، ولكن لا شك أن هذه أن العقل الإيراني سيذهب باتجاه تهيئة الرد على الطريقة الإيرانية.
نعم. دولة الرئيس بالنسبة للملف الرئاسي إلى أين؟ تعويل وتعويل على الخماسية ولا نتائج ملموسة لغاية الساعة. متى سينتهي الشغور الرئاسي ومن هم اللاعبون الكبار فيه؟
كان من الممكن على الممكن أن اللبنانيين يذهبون باتجاه صناعة رئيس.
نعم.
كان ممكن جدا، ولكن لسوء الحظ الكيديات والحسابات الشخصية وفي بعض الأحيان القاصرة عن فهم التطورات الموضوعية في المنطقة ككل وبالتالي في لبنان هي التي تحول دون ذلك. أما ولا توجد هناك قرار لبناني بإنتاج رئيس، فأنا أعتقد أنه من الممكن الحديث عن انتخاب رئيس في ظل الوضع الإقليمي وانعكاساته على الساحة اللبنانية.
يعني لبنان سيبقى من دون رئيس حتى تظهير مسار الصورة المنطقة.
يعني هذا هو ظاهر الأمور يعني.
نعم. شكرا لنائب رئيس مجلس النواب السابق دولة الرئيس إلي الفاسي. شكرا.
وسط استياء صندوق النقد الدولي من عدم إيفاء لبنان بوعود تطبيق الإصلاحات وما لذلك من تداعيات، يزور المدير التنفيذي للصندوق محمود محيي لبنان الجمعة المقبل ليستمع المسؤولون إلى أجواء الصندوق، بحسب ما كشف مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق أولى نحاس للنهار. وقال إن الحكومة أنجزت كل ما هو مطلوب منها على صعيد القوانين الإصلاحية وأرسلتها إلى مجلس النواب الذي لا يشرع حاليا إلا ما يعتبره أنه يأتي في سياق استمرارية المرافق العامة. وإذا أكد نحاس أن الحكومة جاهزة لأي أسئلة أو استفسارات، قال في حال لم يتم الاتفاق مع الصندوق فلن يكون لدينا الأدوات للمضي بخطة النهوض. الاستحقاقات الداهمة لسيما المالية والاقتصادية شكلت عناوين لقاء بين رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان وسفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون. وقد توافق الجانبان على حاجة لبنان لإعادة تكوين مؤسساته بدءا برئاسة الجمهورية مرورا بالإصلاحات البنيوية لاستعادة الثقة بلبنان ليكون حاضرا في المرحلتين الراهنة والمقبلة بينما يتقرر مصير المنطقة ودولها. وكان حديث حول سلة الإصلاحات لسيما مع تلقي كنعان دعوة للمشاركة في اجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن بدءا من 15 من الجاري.
وفي مسألة بث المجلس الدستوري في الطعون بشأن الموازنة، قال رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب للأخبار إن المهلة الأخيرة للبت في الطعون تنتهي يوم الاثنين المقبل، بينما يبدأ العد العكسي لغربلة الصياغة ابتداء من اليوم. وفي السرايا الحكومية ينعقد مجلس الوزراء عند 11 من قبل ظهر اليوم على جدول أعماله 21 بندا أبرزها إقرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وإجراء ما يلزم لتلبية طلبات الوزارات لا سيما المراسيم المتعلقة بمطالب موظفي أوجيرو. الوزير جوني القرم قال نحاول الآن تأمين التمويل لما تم إقراره سابقا ونتمنى أن نحل هذه المعضلة في جلسة اليوم، وشدد على وجوب التمييز بين حقهم في الإضراب وهو حق دستوري وبين تعطيل المرفق العام.
هذا أصدر ميقاتي قرارا طلب فيه من الإدارات والمؤسسات العامة عدم إصدار أي قرار يؤدي إلى تأمين حاجات تمويلية إضافية لا تتوفر في اعتماداتها قبل مراجعة وزارة المالية. وأمس عرض ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري للأوضاع المالية والمصرفية. أما الأوضاع الأمنية فعرضها ميقاتي مع وزير الداخلية بسام المولوي. إلى ذلك أكد المكتب الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي أنه باشر وأفراد عائلته بإجراءات قضائية لدى المحاكم الخارجية واللبنانية للتصدي للحملة الإعلامية الخارجية والمحلية التي ستنطلق اليوم بهدف الإساءة إليه ولأفراد عائلته، ومهد لهذه الحملة بأسئلة صحفية وردت إلى مكتب ميقاتي بشأن جمعيتين فرنسيتين تقدمتا بدعوى قضائية بحقه وأفراد عائلته بتهمة الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
تربويا، لا يزال مصير صندوق التعويضات وأزمة رواتب الأساتذة المتعاقدين في المدارس الخاصة في أزمة، وذلك مع تخلف 46% من المدارس عن تسديد الزيادات على الرواتب عن شهر أذار. نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعم محفوظ تحدث بعد لقاء جمعه في وزارة التربية مع الوزير عباس الحلبي ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر عن إجراءات لوزارة التربية ضد المدارس المتخلفة عن الدفع.
لحسب معالي بادر إلى ما يلي، شكل خلية الطوارئ حيتصلوا بال 46% من المدارس اللي ما سددت ويقولوا لهم معكن ل 15 نيسان، إذا ما لأنه هي الدفعة الثانية ل 15 نيسان، إذا ما حسددوا في إجراءات معالي حددة حجز توقيع المدير لإيقاف كل المعاملات، وهذا الموضوع حيتم خلال 3-4 أيام. بعد أسبوع سيعلم معالي أسماء المدارس اللي تم الاتصال فيها ولم تسدد، وخلي كل الأهالي وكل الشعب اللبناني يعرفوا اللي عم يدفعوا للمدارس أنه هني عم يدفعوا والمدارس مش عم تدفع للمعلمين.
وفي أرقام مخيفة لوزارة الشؤون الاجتماعية، فإن 82% من اللبنانيين فقراء وأن 32% منهم في حالة الفقر المدقع.
ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة على القنصلية الإيرانية إلى 16 قتيلا حسب ما أفاد أمس المرصد السوري الذي قال إن الضحايا هم 8 إيرانيين و5 سوريين ولبناني واحد ينتمي إلى حزب الله كلهم مقاتلون إضافة إلى مدنيين. وفجر اليوم استهدفت 3 عمليات في وقت واحد مركز شرطة شبهار 11 ومقرين للحرس الثوري في مدينة راسك في جنوب شرق إيران، فيما لم تتبنى أي جهة لغاية الساعة مسؤوليتها عن هذه العمليات. وتحدث الإعلام الإيراني عن انفجار وحريق ضخم في مقر الحرس الثوري في راسك. المرشد الإيراني علي خامنئي أكد أن إسرائيل ستتلقى صفعة هجومها على القنصلية الإيرانية في دمشق. توازيا أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن توسع صراع في المنطقة بسبب دعمها إسرائيل.
في المقابل قال الجيش الإسرائيلي أنه في إطار تقييم الوضع في الجيش تقرر تعزيز وتجنيد جنود احتياط إلى أنظمة الدفاع الجوي التي وضعت في حالة تأهب قصوى خشية الرد الإيراني. تزامنا كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن محادثة هاتفية من المتوقع أن يجريها اليوم الرئيس جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي للبحث في التطورات بعد الضربة الإسرائيلية على السفارة الإيرانية في العاصمة السورية.
وعلى خط المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى وانسحاب إسرائيل من القطاع لم تحقق أي خرق جدي نتيجة التعنت الإسرائيلي، ليبقى بنيامين نتنياهو مصرا على دخول رفح. في الغضون كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن المحادثات بين نتنياهو وعضو حكومة الحرب بني غانتس شهدت خلافات بشأن تحديد موعد الانتخابات، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض بشكل قاطع مقترح غانتس إجراء انتخابات مبكرة في أيلول المقبل. وفي تداعيات غزة المتواصلة أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية بالطيران المسير، فيما أعلن الجيش الأمريكي تدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون في اليمن. ننتقل الآن إلى الأحوال الجوية. تسيطر على لبنان أجواء مستقرة مع تدفق كتل شرقية جافة وحارة فوق منطقتنا. الحرارة تبقى فوق معدلاتها بفارق كبير لغاية الجمعة، وتعود الأمطار بشكل متفرق بعد ظهر الأحد.
كان في هذه النشرة حبس أنفاس، الرد على العملية الإسرائيلية في دمشق متى وعين. نصر الله يتحدث غدا في يوم القدس، إيران تتوعد وإسرائيل أقصى تأهب. حماية مشددة للسفارات الأمريكية في كل من لبنان والأردن وبغداد. الجبهة الجنوبية على سخونتها وإسرائيل تهدد مجددا، ولكن حراك الخماسي الرئاسي يستأنف منتصف الجاري وفرنجي في باريس اليوم. وفد من صندوق النقد في بيروت الجمعة، هل يطير الاتفاق؟ جلسة حكومية اليوم، أجور الخاص وأزمة موظفي أجيرو على الطاولة. مفاوضات غزة في خبر كان، والانتخابات المبكرة في كباش بين نتنياهو وغانتس.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.